بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نأخذ إن شاء الله تعالى ما يتيسر من ما ذكره العلامة حمد بن ناصر المعمر في كتابه النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين. قال رحمه الله: فصل. وأما قوله، أي قول هذا المعترض، ومنها أن كثيرا من العلماء الكبار فعلوا هذا الأمر وفعلت بحضرتهم ولم ينكروا، يعني فعلوا هذا الأمر أي دعاء المقبورين والاستغاثة بهم. قالوا: من ذلك تتابعهم على بناء القباب على القبور، واتخاذها أعيادا في الغالب، ولكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم يؤتى إليه من النواحي، وقد يحضر بعض العلماء فلا ينكر. أنا الآن هذا المعترض يقول أن هذه الأشياء والزيارات والاستغاثات تحصل ويفعلها أناس من أهل العلم. أنا يريد أن يعترض كما تقدم على أهل السنة الذين يقولون أن هذه الأمور شركية. فقام أولا يقول: إن كانت شرك فهي من الشرك الأصغر، مثل الحلف بغير الله. ثم الآن يقول أن هذا يفعله العلماء، وكأنه لم يجرأ أو لم يجترئ على أن ينكر في بداية الأمر ويثبت جوازه، لكن أولا قدم أنه من الشرك الأصغر وكذا، ثم تناقض هنا فجعل أن هذا مما يفعله العلماء وتتابعوا عليه، وأنهم يتخذون هذه القبور أعياد، ولكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم. فأجاب عليه شيخنا، قال: فالجواب من وجوه. الوجه الأول أن يقال: قد افترض الله على العلماء طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع الله. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فإذا اختلف الناس في شيء من أمور الدين، هل هو واجب أو محرم أو جائز، وجب رد ما وقع فيه النزاع والاختلاف إلى الله والرسول. فهذا هو الواجب، لا يؤخذ كلام أحد وهو يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام الشافعي وهو بتلك المثابة في العلم كان يقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرموا بقولي عرض الحائط. وقال: إن رأيتموني خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. ولما قيل له: أتقول بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فغضب وقال لهذا الذي قال هذا: أتراني خرجت من كنيسة، أنا لما خرج من المسجد، أتراني علي زنارتين، أنا من اليهود، أنا كيف تقول هذا؟ هل هذا مسلم يقال له هل تقبل هذا وقد جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلهذا فالحكم أولا إلى رسول الله عند التنازع والاختلاف. فهناك من يقول أن هذه الأشياء شرك بالله وأيضا بدع، ومحرمات البناء على القباب وعلى القبور واتخاذها عيدا. ومن الناس أو ممن ينتسب إلى العلم يرى أن هذا جائز بل يحضره. فإلى أين نذهب؟ نذهب إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرسول في حياته وسنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال: ويجب على المؤمن إذا دعي إلى ذلك أن يقول سمعا وطاعة. أنا إذا دعي إلى الكتاب والسنة لا يجادل ولا يشاقب. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو حكم أهل الإيمان، لا يرجعون إلى فلان وفلان وإلى السيد الفلاني والحبيب الفلاني، لا، ولا يرجعون كذلك إلى أبي عقل كما قال الإمام الذهبي، أنا إلى العقل وإلى ما يخالف الكتاب والسنة، بل يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله. فإذا حصل التنازع رجعوا. ويجب على كل من خالف أو من اختصم إذا دعي إلى الكتاب والسنة أن يقبل. قال: فنحن نحاكم من نازعنا في هذه المسألة وغيرها من المسائل إلى الله والرسول لا إلى أقوال الرجال وآرائهم. وهؤلاء الذين لا يرضون بحكم الكتاب والسنة إذا دعوا، فإن الله عز وجل يقول في مثل هؤلاء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالذي يقول نتحاكم إلى العقل فهو أبو جهل كما قال إمام الذهبي، يقول دعونا من الكتاب والسنة ونتحاكم بالعقل مثل ما يفعل المعتزلة والجهمية. قال: فنقول لمن أجاز بقاء القباب على القبور بالجص والآجر. الجص هو نوع من أنواع التراب الذي يقوى مثل الإسمنت، مثل النورة كان تعرفونها البيضاء هذه، أنا هذه حجارة، الجص حجارة والإسمنت حجارة والنورة كذلك، والمراد به أن يبنى ويطلى بهذه الأشياء. قال: فنقول لمن أجاز بقاء القباب على القبور بالجص والآجر وأسرجها وفرشها بالرخام وعلق عليها قناديل الفضة وبيض النعام أو بيض النعام، يعني علق عليها القناديل، القناديل جمع قنديل، والقنديل هو المصباح أو السراج الذي يكون فيه فتيلة وتكون الفتيلة طرفها في الزيت ثم تشعل فيشعل هذا القنديل. فقال: وعلق عليها قناديل الفضة وبيض النعام، أنا لعل هذا كانوا يفعلونه، يأتون بيض النعام ويعلقونه عند القبور. قال: وكساها كما يكسى بيت الله الحرام، أنا تجد هذه القبور مكسوة وهذا مضاهاة لبيت الله الحرام، أنا يكسون القبر مثل ما يكسى بيت الله الحرام، فتجد أكثر من 20 كسوة، حتى أنك لتجد القبر الواحد تجد أنه كبيرا جدا بسبب هذه الفرش التي فوقه. قال: هل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا وحث عليه أم نهى عنه وأمر بإزالة ما وضع من ذلك عليه؟ أن هذا أول الأمر. هل هذه الأشياء التي يفعلها أو لا كما يقول هذا المعترض ويؤيده أو يقول ويؤيد ذلك العلماء، هل هذا مخالف لأمر الله وأمر رسوله أم موافق؟ لا شك أنه مخالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأمور. قال: فما أمرنا به تمرنا، وسنته هي الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل النزاع. قال: فنقول: قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب، قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، في رواية صورة، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا أو مشرفا أي مرتفع، مرتفع وظاهر، إلا سويته. فهذا فيه الأمر بتسوية القبور. قال: في صحيحه أيضا، صحيح مسلم، عن ثمامة بن شفي بن شفي الهمداني قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبري فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. أنا قال العلماء أنه يدفن بهذا التراب الذي أخرج منه، وإن زاد شيئا يسيرا لأجل أن يعرف أنه قبر، فإن كانت هناك حجارة تكفي، والمهم أنه يعرف أنه قبر فقط، وإلا فهو يسوى بالأرض. قال: في صحيح أيضا عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، أخرجه مسلم كذلك. قال: وروى أبو داود، قال: وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الإسناد فيه ضعف، لأن هذا هذه الرواية وأن يكتب عليه فيه شيء من الضعف، وبعض أهل العلم يحسنها كما هو كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا الحديث من طريق صالح باذام أو أبو صالح باذام مولى أم هاني، فهو ضعيف، وأيضا بعضهم أنكر سماعه من ابن عباس. فالحديث لا يصح، لكن صح بلفظ آخر: زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وأما زيادة المتخذين عليه المساجد والسرج هذه لم تثبت. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البناء عليها، وأمر بهدمه بعدما يبنى، ونهى عن الكتابة عليها، ولعن من أسرجها. أما من ناحية الكتابة فقد أجازها جمهور أهل العلم، وقلنا الحديث مختلف فيه. وإن كانت هذه الكتابة لأجل معرفة القبر، أن يعرف قبر الشخص قبر ميته، معنى إما ابنه أو أباه أو كذا، فهذا إن شاء الله تعالى لا شيء فيه. لكن إن كان من أجل الفخر والتباهي وأن هذا السيد الفلاني وأنه كذا وكذا، هذا لا يجوز. وإنما الجائز هو إذا كان لأجل المعرفة، حتى إذا جاء معنا مثلا يأتي يزوره ويدعو له لا بأس بذلك، فقد جاء ذلك في السنة. وهناك حديث أيضا هو حسن بإسناده وصحيحه الشيخ الألباني كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون وضع عنده حجارة كبيرة، قال أعرف بها قبر أخي، أعرف بها قبر أخي. فإن كان من باب المعرفة فلا بأس، وهو قول جمهور أهل العلم. وأما إن كان من باب التفاخر وكذا فهذا لا يجوز. طيب، فهذه بعض الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وفيها النهي عن البناء على القبور وتشييدها، وكذلك أيضا اتخاذها عيدا، كما جاء في حديث أبي داود لعن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا حيثما كنتم. سيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.
الله أكبر، الله أكبر.